نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن آمنتم الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء استميح الإخوان عذرا على التأخير، وأسأل الله عز وجل أن يتكرر، لكن هو لأمر خارج عن إرادتي نظرا لكثرة الانشغال أعاننا الله وإياكم. وثانيا، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بإجمال تلك المقدمات التي قدمت بها بين يدي شرح هذا الكتاب العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ما فيه من علم، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما نعلم منه من خير. وقد وقف بنا الكلام فيما يتعلق بمجملات تلك المقدمات عند بيان اللازم والملزوم، أو علاقة التلازم بين الإيمان، بين الباطن والظاهر. عرفنا أنهم ذكروا بعد بيان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، وأن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام هما من الألفاظ التي جاءت في الشريعة واستعملت في التدليل على عموم الملة والدين، استعملت في الشريعة على التدليل على عموم الملة والدين. شأنها شأن ألفاظ أخرى جاءت لهذه القضية كألفاظ الدين والتقوى والعبادة وما شابه، إلا أن هذين اللفظين هما اللذان استخدما في مواطن كثيرة للتعبير عن مجمل الدين. إن الدين عند الله الإسلام، إنما الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إلى غير هذا من النصوص التي جاء فيها مجمل الكلام عن الإيمان أو الإسلام. هذه القضية، وهي قضية مجمل الكلام على الإيمان والإسلام، بعد أن عرفنا ما استقر عندهم من الكلام فيها، عرفنا أنهم ذكروا أن لفظ الإيمان حينما يطلق يدل على عموم ما يدل عليه لفظ الإسلام كده، وكذلك لفظ الإسلام إذا أطلق يدل على عموم الملة الدين، وهو عموم ما يدل عليه لفظ الإيمان كده. فلفظ الإيمان إذا أطلق دل على ما يدل عليه لفظ الإسلام، ولفظ الإسلام إذا أطلق دل على ما يدل عليه لفظ الإيمان، إلا أنهما عند الاجتماع يختص كل منهما عن الآخر بحدود. وعرفنا أن هذه الحدود هي أن الإيمان يختص بما يعنى بأمر الباطن أو بمقتضيات الدين الباطنية أو بمقتضيات الدين العقائدية أو بالعقيدة، سميها كيف شئت، أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. ثم لفظ الإسلام اختص بالأمور العملية أو بالظواهر الإسلامية أو بالأمور الظاهرة. فبقى لفظ الإيمان يختص بالعقائد ولفظ الإسلام يختص بالعملية، فنشأ من هنا قضية أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، وهذه القضية سببها قضية التلازم بين الإيمان والإسلام أو بين الباطن والظاهر. ذلك لأن كل من استقامت سريرته لازم حتما أن تستقر جوارحه كده. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله. وعرفنا أن هناك قضية تسمى قضية التلازم بين الباطن والظاهر، بين الباطن أو بين الإيمان والإسلام أو بين الإيمان والعمل. يبقى إذا نسميها بين الباطن والظاهر أو نسميها بين الإيمان والإسلام أو نسميها بين الباطن والظاهر أو نسميها تسمية أخرى وردت أيضا في هذه المقدمات، وهي التلازم بين الربوبية والإلهية. التلازم بين الربوبية والإلهية، وهذه القضية ستتضح أكثر في صياف مسائل الكتاب، وهي أن الله سبحانه وتعالى دائما أبدا في كتابه العزيز يلزم عباده الذين أقروا بالربوبية أو الذين لم يجدوا سبيلا لإنكار الربوبية أو الذين ادعوا التسليم بالربوبية أي كان هذا الحال، ألزمهم ربهم سبحانه وتعالى بالإلهية بناء على ذلك. فمن ذلك قول الله تعالى من آيات البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربك، اعبدوا ربك، اعبدوا، لفظ اعبدوا ولفظ ربكم يحمل في صياغة قضية التلازم. معنى اعبدوا أي ألهوا، معنى اعبدوا أي ألهوا، معنى اعبدوا أي أطيعوا، استجيبوا وامتثلوا للأوامر. طيب الاستجابة والامتثال للأوامر لما تقع منا المجاب له والممتثل له والمطاع، يبقى وقع لك منه ماذا؟ وقع له منك تأييد. فعندما أذله وأحبه وأخلصه وأتوكل وأنيبه وأمتثل وأطيعه أنا بذلك مؤله لمن وقع مني له ذلك. فأمرك الله بالتأييد لمن؟ للرب. فقال اعبدوا ربك، شدي ده اسمه إجمالا لقضية السلام، كأنه يريد أن يقول أله ربك، وكأنه يريد سبحانه وتعالى أن يقول أنه من كان ربا يلزم تأليهه، من كان ربا يلزم تأليهه، ولا يصح تأليه إلا من كان ربا. طيب بلاش مش واضح أو الكلام ده، بلاش الكلام ده مش واضح، انظر إلى بقية الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. بعد أن أجمل وصف الربوبية بلفظ ربكم في قوله اعبدوا ربكم بإذن الله، من هو الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم كده لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، كل دي معطيات ربوبية وكل دي مكونات ربوبية كده. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شوف بعد ما كله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يعني إذا استقر عندكم ذلك وهو معلوم لا سبيل لإنكاره، سواء سلمتم به أو لم تسلموا به، فهو إيه؟ للإنكار كده. هذا الرب يلزمكم من منطلق التسليم بربوبيته، يلزمكم إيه؟ تأليه. فلا تجعلوا لله أندادا. شو بقى عارف وأنتم تعلمون دي؟ كلازم لما تعلمون يلزمكم ألا تجعلوا له أندادا، كلازم لما تعلمون، لأنه كيف تجعل له ند وهذا الند لم يخلق، لا أنت ولا الذي سبق، وهذا الند لم يعطي ولم يرزق ولم 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 ولم، يعني هذا الند لم تقل له مقومات ربوبية التي هي تلزم بالإلهية. مثلا انظر إلى مجادلة العبد الصالح لصاحب الجنتين سيأتي الكهف، أيضا لإبراز قضية التلازم. دعنا أقول على سبيل ضرب المثال التقريبي وليس على سبيل شرح القضية التبينة، لما دخل صاحب الجنتين جنتيه وأصابه السرور والحبور لما وجد فيهما من خير، لم يرجع النعمة إلى رب النعمة، ولم يحمد الله عز وجل على ذلك ويحمد ربه عز وجل بما يقتضي عبادته، إنما الذي وقع ركن إلى ذلك العصا وظن أنه معجز به ودخل جنته وظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم شوف، انظر إلى الكحفين الظلم في قضية الوثاقة اللي قلناها فيما بعد، اللي هي أن المنافق دائما يجمع الإساءة والأمن. الفاجر والمنافق دائما يجمع الإساءة والأمن، يبقى عمله كلها فاسدة ويحسن الظلم بنفسه، ولأنه جئت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلب. قال له صاحبه، شوف بقى الرجل المؤمن الذي يعرف قضية الإيمان، ألزمه بالربوبية على الإلهية، فأنكر عليه فقال: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أنت فاهمين القضية إزاي؟ يعني هل أنت أسقطت حق الرب الذي يلزم من كونه رب أن يكون إله؟ أكفرت بما يلزمك عبادته؟ لماذا؟ بأنه خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ما يوجد، أكفرت بالمدعو وحده؟ أكفرت بالمستغاث به وحده؟ أكفرت بالمستعاذ به وحده؟ إنما قال إيه؟ أكفرت بمن هو رب؟ فهذا احتجاج للزوم الإلهية بناء على إيه؟ مقتضى التسليم بالربوبية. طب الربوبية دي تبقى باطل ولا ظاهر؟ الربوبية لا يمكن أن تكون إلا باطل، الربوبية لا يمكن أن تكون إلا إيه؟ إلا باطل، لأن الربوبية هي نوع من التصديق بمعتبرات هي لله أو لرسوله أو للملائكة أو إلى آخره، لمقتضيات الإله في حق الله عز وجل تسمى ربوبية. لما تصدق أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، لما تصدق أن الله عز وجل يبعث الموتى ويبعث من في الصدور ويعلم ما في الصدور، يبقى هذا إيه؟ ترديب لله عز وجل. إذا وقع في قلبك هذا واستقر استقرارا يقينيا، لازم منه أن لا تنفعل بالدعاء والاستغاثة والمناجاة والحب والخوف والرجاء إلا لمن صدقت به، لمن آمنت به، لمن ربكته. فلذلك يكون تأليف لازم من لوازم الايه؟ التربيه. التأليف لازم من لوازم التربيه، واضح؟ والإسلام لازم من لوازم الإيمان. الإسلام هنا بعمل ايه؟ لا الظاهر، العمليات، لازم لوازم صلاح الباطن، مفهوم؟ ثم عرفنا أن الذي يختلف عليه تلك المسألة، طبعا هذه المسألة دي كما قلت يدل عليها أدلة كثيرة من حيث الشرع، وهي مسألة التلازم بين الباطل والظاهر. من هذه الأدلة قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول وما أنزل إليه، بالله والنبي وما أنزل إليهم لاتخذوهم أولياء. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء، يعني لو استقر الإيمان في قلوبهم ما وقع منهم الخلاف العملي لذلك. وكذلك منه قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومنه قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذا لم يكن مؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني لا يقع منهم إلا الظاهر الحسن بناء على الباطل الحسن، كده ليه؟ مفهوم؟ كذلك منه قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، إلى آخر الآيات من آيات سورة إبراهيم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة حديث النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وغير هذا كثير طبعا فصل في المقدمة. ثم أيضا عرفنا أن من المسائل التي تناولناها في المقدمة مسألة مناط الحكم ومناط الانتفاع، وعرفنا معنى مناط الحكم ومناط الانتفاع. كل قضايا تتعلق بالحكم بالإسلام ظاهرا تسمى مناط الحكم، وكل قضية تتعلق بالحكم بما يقتضي الانتفاع يوم القيامة تسمى مناط الانتفاع، وأن الخلط بين المناطين يؤدي إلى اشتراك ما لم يشترطه الشرع كده، ويؤدي إلى ماذا؟ إسقاط ما اعتبره الشرع وأقامه، ويؤدي إلى يؤدي إلى تضييع الحج إما بالإرجاء وإما بالخروج كده، إما بالإرجاء وإما بالخروج. أيضا من هذه المقدمة التي بين يدي هذه المسألة، طبعا هتجد في المقدمات أو في الرسالة فصل مستقل فيما يتعلق ببيان أركان الإيمان. طبعا هذا الجزء لم نعرض عليه بالكلام سواء إجمال أو تفصيلا، لأنه المفروض أن هذا الجزء هو محتوى هذا الكتاب، لأن المفروض أن أركان الإيمان سواء إيمان بالله أو الإيمان بالكتب أو الإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة أو باليوم الآخر أو بالقدر خير وشره، كل هذا هو محتوى كتابة العقيدة الصفوية. وإن جاء ليس على صورة أبواب باب الإيمان بالله وباب الإيمان بالملائكة، إنما جاء في صورة مسائل جامعة لكل مقتضاها هذه الأركان، هي أركان الإيمان الستة، مفهوم؟ لكن إحنا مش هنعرض عليها. لكن هناك جملة مسائل أيضا ذكرت نذكرها أيضا إجمالا، من هذه المسائل التي هي منبنية على استبيان مناط الحكم ومناط الانتفاع، هي مسائل متعلقة بالكفر العملي والكفر الاعتقادي، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. يمكن قدمت في كلامي في أول المحاضرة السابقة أن مذهب، إحنا قلنا إن الناس اختلفوا في حد الإيمان على مذاهب كم مذهب؟ 5 مذاهب، مش كده؟ فاكرين الكلام ولا اتنسى؟ 5 مذاهب. وعرفنا أن مذهب أهل الحق هم الذين قالوا أن الإيمان تصديق وقول وعمل، إلا أن الإيمان عندهم كان شرطا في كمال الإيمان، شرطا في كمال الإيمان، إلا أن العمل عندهم كان شرطا في كمال، إلا ما دل الدليل على كونه شرط في صحة الإيمان. يعني شوف، هي مسألة طويلة وتحتاج إلى بسط حقيقة، لأنها مسألة مهمة، وقد نعرض لها أثناء الكلام في الكتاب، لكن حيوجزها إيجاز بإذن الله عز وجل غير مخل. معنى كفر اعتقادي يعني إيه؟ ما معنى كفر اعتقادي؟ إيه هو الكفر أصلا؟ عموما الكفر لغة والستر والتغطية، الكفر لغة هو الستر والتغطية، ومنه سمي الدارع كافر لأنه يغطي الحب ويكفره، يغطي الحب وإيه؟ ويكفره. وكلمة كفر أي ستر، ومنه انتقلت إلى الأعجمية، ومنه انتقلت إلى الأعجمية. إحنا بنقول على الحاجة الغطى في الأعجمية بنسميه كفر، بيسموه كده في الإنجليزية، هي أصلها من العربية، أصلها كفر، فنقلت بحروفها، نقل بحروفها، لأنهم لم اللي هو ما نقلوهاش بقى بالمعنى الاصطلاحي أو بالمعنى الشرعي، نقلوه اللي هو المعنى اللغوي اللي هو الكفر أو التغطية. أنت بتقول كرة كفر، يعني كرة ذات غطاء، كرة ذات غطاء، أصل كلمة كفر في هذه الكلمة هو المعنى ده في اللغة في اللسان العربي، واضح؟ فالكفر لغة بمعنى الستر والتغطية. طب واصطلاحا برضه هنفهم العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طب الكفر في الاصطلاح، الكفر في الاصطلاح هو ضد الإيمان الناس، ضد الإيمان الناس. لما نمسك الشيء ثلاث ألفاظ دول، ضد والإيمان واللازم، عشان نفهم الحد ده يبقى لازم نعرف ما جعل الكفر ضد الله، ما دام إنه هو عرف بضد يبقى لازم تعرف الشيء الذي صار هو ضد الله. فإحنا عمالين نتكلم في مقدمات تتعلق بالإيه؟ بالإيمان كده؟ نشوف نتكلم في مقدمات متعلقة بمبحث الإيمان. هذه المقدمات عرفت أو قربت لنا
بعض القضايا المتعلقة بالإيمان، قربت تقريب بس مش لدراسة ولا تفصيل ولا قربت. فعندما يقال أن الكفر ضد الإيمان، إذا كان الإيمان هو اعتقادي وقولي وعملي إيمان إله وقولي وعمل لجملة الوظائف الشرعية التي وضحها على العباد، عقائدية أو قولية أو عملية. يعني لما نقول اعتقاد وقول وعمل، ده تعريف يحتاج إلى تعريف، مش كده ليه؟ أو تبسيط يحتاج إلى تبسيط. اعتقاد لإيه؟ اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل الإيمان. ما برضو مرة في الاستطلاق. إيه الإيمان؟ هو تلك الوظائف الشرعية التي وظفها الشارع على عباده، كده؟ تلك الوظائف الشرعية التي وظفها الشارع على عباده. وهذا الكلام ايه؟ يعني دلوقتي لما نيجي مثلا الشارع يأمرنا فتوكلوا إن كنتم، كده؟ وفي على الله، على الله فتوكلوا إن كنتم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، كده؟ طيب إذا معنى ذلك إن التوكل أحد الوظائف الشرعية التي كلف الله بها عباده، شكرا ليه؟ طيب ذلك يخوف الله به عباده، شكرا يا عبادك إيه؟ فاتقون، شكرا ليه؟ طيب وفي عبادك إيه؟ فارهبون، إلى غير هؤلاء، إيه فارهبون؟ أي إلى غير هذا، يبدأ إيه؟ جملة من الوظائف العقائدية. طيب وبعدين في الأمور القولية، الذي مثلا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، وفي احد الروايات ويؤمن بما جئت به ويصدق بما اقول، يبقى ايه؟ يبقى دي حملت احد الوظائف الكلاميه. وفي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، مش كده؟ واركعوا مع الراكعين، مش في وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، انفقوا مما رزقكم الله. طيب يبقى ليس لها وظائف، منها الاعتقادي ومنها القولي ومنها العمل. الايمان هو اعتقاد وقول وعمل، خلاص احنا استقرنا على الحد ده. اعتقاد لماذا؟ اعتقاد لتلك الوظائف العقائديه التي وظفها الله على عباده، مش كده؟ وقول لماذا؟ وقول لتلك الاقوال الشرعيه التي امر الله بها عباده، سواء كان على سبيل الوجوب او على سبيل الندب او على سبيل الإباء، كل ده داخل في الايمان، مفهوم؟ وكذلك الاعمال، عمل يعني عمل، يعني تلك الاعمال التي وظفها الله على عباده ان يعملوا بها. طيب كده استك شوي، طب هي دي لما تيجي نبحث زي ما تيجي نبحث، فبندرس عقيده ليه؟ بندرس عقيدة من أحد الأسباب، في أسباب كتير جايينها كلام مخصوص، جايين عنوان لوحده وهندخل تحته أسباب، لكن من ضمنها أن نتعلم تلك النقطة التي تستقيم بها عقيدتنا حتى لم تبحث عن النار ودخول الجنة. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى سيجمع عباده يوم القيامة ثم يفاصل بينهم على حسب ما اتفق به. شرط يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ليه؟ بناء عليهم بعض الصلاة، فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى سبب الثواب ايه؟ الكفر، عاد الله إياكم منه. يبقى إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أنت زرت تدور على مقتضيات الإيمان التي تجعلك في صراط وفي صف وفي زمرة هؤلاء العباد الذين ينتفعون يوم القيامة، وإن كان لهم في الدنيا أنتم أسيادنا وأنتم كبراؤنا، لكن قد يكون ليس في قلبهم مثقال حبة من خردل من إيمان. في حديث حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة، حذيفة يقول إيه؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت أحدهما وأنا أنفضل الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، إلى آخر الحديث، ثم يقول إيه؟ حتى يصبح الناس يتبايعون، لا يكاد احد يؤدي الامانه حتى يقال ان في بني فلان رجل، ان في بني فلان رجل امين، حتى يقال للرجل ما اجلده، ما اظرفه، ما احقله، انظر ما أدركه ما أعقله. يعني ثناء عظيم.
وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تجعلنا منهم. اللهم أمين. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب.
يبقى الواحد عمال يقال فضلت الشيخ وعم الشيخ وانت الراجل وانت اللي لينا وانت اللي علينا وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. نعوذ بالله من كل شيء. فلا تغترن بنصيب من الدنيا ثناء فلعله يكون رصيب جهنم لك حطام. نعوذ بالله من كل شيء. طيب اذا ايه انت تعلم العقيده مش عشان يقال عليك ده ايه مسلم، لان المنافق يقال عليه بالذات الدنيا ايه مسلم، انما تتعلم لتكون من اولئك الذين ينتفعون يوم القيامه. طيب
خليك السلام على رسول الله. فقلت ان ام ايه
نعم ايه
أما هذه الأقوال والاعتقادات والأقوال والأعمال التي هي مجمل الإيمان، هذه الجملة أقوال الأعمال الاعتقادات هذه الاعتقادات والأقوال والأعمال التي جملتها تسمى الإيمان طبعا الذي يدل عليه هو الشرع. طيب هذه مسألة مش هي التي نعني بيانها، وهي ما هي تلك الاعتقادات والأقوال والأعمال، لأن هذه محل الدراسة. إنما المراد هو معرفة كنه الإيمان ولو إجمالا حتى نعرف ونقرب به معنى الكفر. فإذا عرفنا أن الإيمان ضد الكفر، وأن كنه الإيمان هو تلك المعتقدات والأقوال والإيمان، يبقى كل معتقد كل كفر هو ما كان ضد تلك المعتقدات والأقوال والأعمال. فإذا عندما نقول رجل يكذب يفعل ماذا؟ يفعل ضد الصدق، مش كده؟ رجل يزني يفعل ضد العفة والايه وترك الزنا. رجل يرابي او يسرق يفعل ضد الأمانة وحفظ الايه وحفظ اليد عن المال الحرام. طيب دي مأمور بها، دي مأمور بها، ودي منهي عنها. صدقني. طب بيجي في الأقوال، رجل يسب او يشتم، يسب ماذا؟ يسب الأم والأب ويسب العرض، يبقى هذا ضد حفظ اللسان، مش كده؟ ضد ايه؟ حفظ اللسان وضد القول بالحسنى، مش كده؟ طيب رجل يستهزئ، يستهزئ بمن؟ يستهزئ بالخلق، يبقى ضد التواضع وحفظ الجناح وقول السلام، مش كده؟ طب رجل يستهزئ بالدين، يبقى ضد القبول وضد تقديس، مش كده؟ وضد قول الحسنى في الدين وضد تعظيمه. طيب رجل لا يخاف من الله ويخاف من غيره، يبقى ضد الخوف من الله، مش كده؟ ليه؟ رجل يقنط من رحمة الله، يبقى ضد الايه الاطمئنان الى ما عند الله. رجل يطمع فيما عند غير الله ويسأل غير الله مسألة لا تنبغي الا لله، يبقى ضد اليقين بما في عند الله وضد التصديق بأن الذي يقدر على ذلك هو الله. قف على هذا كله بقى. ما كان خد بالك بقى ضد الأمور العقائدية فهو كفر أكبر دون ذلك. أنا بأمر عقائدية، الأمور العقائدية التي لا يصح الإيمان إلا بها، الأمور العقائدية التي لا يصح الإيمان إلا بها. واحد مثلا عنده خوف من غير الله، فبالخوف ده شكله ايه؟ واحد يخشى من غير الله، يخشى من السباع ويخشى من الامراض الفتاكة ويخشى من النار المحرقة ومن الماء المغرق ويخشى من التردي من عالم لما يطلع فوق الجبل كده يبقى مردوف. هذا النوع من الخوف خوف ولا ما هو خوف؟ خوف. لكن هذا الخوف ليس ضد الايمان عشان يبقى كفر. احنا عايزين نعرف مثلا حدود الخوف الذي هو كفر. لو تصورت حدود ان الكفر ضد الايمان يبقى مش هتعرف اي حاجه كفر لما تعرف ايه هو الايمان المقابل ليها الذي يكون هو ضد النهو. فمثلا ممكن واحد يقول لك يدي درس في الخوف من الله ودرس في العقيده ويقعد يقول فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، ايها العباد لا تخافوا الا من الله،
وإياكم أن تخافوا من غير الله، وكل من خاف من غير الله فقد أشرك، وكل من خاف من غير الله فقد جعل مع الله ندا. ويقعدوا الكلام كلام ده كلام عام، فالناس تفهم ان اي خوف من غير الله عز وجل ماله، يبقى لو خاف من العقل من يخفه يبقى مشرك. ليه؟ لانه هو تصور القضيه قضيه الخوف عموما. لكن لو قال له ان الخوف خوفان، منه ما هو ضد الايمان ومنه ما لا يضد الايمان بجدحان، هيعرف آن خوف واي خوف هو الذي يلزم العبد تركه. فالخوف من السباع والدوار، والخوف الذي لا يمنع من فعل واجب ولا يحض على فعل محرم، لا علاقة له بالإيمان، لا ضد ولا إيه ولا إيجاب. مفهوم؟ فما يعني الخوف لا ضد الإيمان؟ الخوف الذي يبعث على ضد الإيمان. يعني إيه برضه فسرت الماء بالماء؟ لا، الإيمان الخوف الذي هو إيمان هو خوف من الله يبعث على طاعة الله ويبعث على ترك مناهي الله. فإذا خفت من غيره خوفا يبعث على ترك الطاعة وفعل المناهي، يبقى تعالش الضد. ده مثال ثقيل، ودي قضية احنا بسطناها القول في الخط لأشكال طويلة مش كده، عشان نجسم حقيقة الخوف من غير الله والخوف من الله كإيمان وكفر. واضح الخوف؟ يبقى لكن لو واحد دلوقتي خاف من ذي سلطان وخاف من بطش، لكن هذا الخوف لم يحمله على فعل ايه؟ على فعل منكر. طب واحد يقول لي طب ما هو قد اصدق قد امنع من فعل البر. قد تمنع من فعل البر وانت تعزم على ادائه، تمنع من فعل البر وانت تعزم على ادائه، فانت مضبوط، لكن قلبك يحمل الولاء لطاعته. وكالماء الذي يتدافع مع السد، متى وجد فيه ثقبا نفذ منه. كالماء الذي يتدافع مع ايه؟ مع السد، متى وجد فيه ثقبا تدافع منه. يعني مثلا لما يجي يقول لك لو صليت المسجد ده هناخدك، ثم انت تقول خلاص هم منعوني من الصلاه ما صليش حتى في البيت، ويبقى فرحان انه ما بيصليش، يبقى ده ايه؟ عدد الغير فحمله على ترك عباده الرب. لكن لما يجي مثلا انا ما اجيش المسجد ده، بجي شو عارف انه بيجي العصر زي الفجر، المهم ان هو ايه؟ كالماء الذي يتدافع مع السد كلما وجد ثغرا. ليه؟ لانه يحمل في قلبه ولاء لربه. طبعا دي مساله برضه محتاجه الى ايه؟ تفصيل اكبر عشان نمثل الوقائع العمليه. لكن هو المثال اللي انا بضربه ده مش عشان افصل في قضيه الخوف، انما من باب تبيين ما معنى كفر عقائدي وكذلك معنى كفر قولي. ايه الكفر القولي؟ هو ضد الايمان القولي. واحد قال لن اشهد لا اله الا الله، واحد قال ان الله اثنين، تعالوا معا ذلك علوا كبير، الله ثلاثه، يبقى قال قوله ضد ايه؟ قوله الايمان اللي هي ايه؟ قل هو الله احد، وهكذا. فبالعمل الكفري هو كل عمل ضد العمل ايه؟ الايماني. الله امر بالصلاه، خليك معايا، يبقى ضده ايه؟ ضد الترك. الله امر بالزكاه يبقى ضد الترك. على هذا التصنيف هيبقى الكذب كفر صح، والسرقه كفر لك معايا، والخيانه وترك الصلاه وترك الزكاه وترك الحج وسب الديانه والاستهزاء والخوف من غير، كل ده يبقى كفر. طب هل ده كله، هل ده كله خليك معايا كفر بمعنى انه ينقل من المله؟ يعني يجعل العبد كافر بالله؟ يعني يجعل العبد من الذين يخلدون في نار جهنم يوم القيامة إن مات على ذلك؟ قال منه ومنه. يعني قال ضد الشيء يضاده على حده، ضد الشيء يضاده على حده. فإن كان الإيمان أصل في الإيمان، الأمر من أمور الإيمان أصل، يبقى ضده إيه؟ كفر إيه؟ مخرج، لأنه نقض الأصل. وإن كان الإيمان مكمل فضده كفر لكنه نقص، لأن المضادات تكون على حد ما تضده، على حد ما. يبقى الكاذب كفر لكنه منقص، مش كده؟ ليه منقص؟ طب يعني احنا نسمي الكاذب كفر؟ ده هو الكاذب الصم في الشريعة كبيرة. نقول لك أن كلمة كفر هنا باعتبار التعريف العام اللي هو ضد الإيمان. لكن هذا الضد التعريف ده تعريف غير دقيق، فلذلك لازم إضافة عبارة زي ما قال ابن تيمية الإيمان اللازم. الإيمان الإيه؟ اللازم. يبقى إيه هو الكفر؟ هو ما كان ضد الإيمان اللازم. يبقى الكذب والسرقة والرياضة والشرع هيخرج إيه؟ هيخرج. لكن ما كان إيمانا لازما، يعني ما كان لا يصح إيمان العبد إلا به، فنحن نعرف منين إن دي إيمان لازم وهذه غير إيمان لازم. يدل على ذلك الدليل، يدل على ذلك إيه؟ مسألة اجتهادية، يعني ليست مسألة إيمان، مسألة إن الإيمان ده لازم وضعف وده فرع، دي مش اجتهاد من الفقهاء. ولا يجلس أهل الحل والعقد فيجمعون على مسألة ويتركون أخرى، لا، لكنها مسائل تقرر بيانها بالدليل من الكتاب والسنة. بمعنى مثلا عن الاستهزاء، الاستهزاء ده فن، الاستهزاء ده أمر قلبي ولا أمر عملي؟ الاستهزاء منه الاثنين، منه القلبي ومنه العملي. فقد يستخف العبد بقلبه فيكفر وإن لم يره الخلق، كالذين يظنون بالله ظن الجاهلية، وكالذين يظنون في الله العجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإن لم يقولوا بألسنتهم، وكالذين يتشككون في قدرة الله على ما وعد من غير ما يتكلم. يعني واحد كان قاعد يفكر فيها وقال لك الكلام ده ايه؟ مش مع الكلام ده معقول، هو ما بيقولش زي المنافقين لما قالوا يوم الخندق بيضحك على اصحابه، لا يجد ما يملأ به بطنه ويستر به عورته ويبشرهم بفتح فارس والروم. شوف الناس يقولوا فبيلاقوا ياكلوا، فارس والروم ايه؟ فبيلاقوا ياكلوا بس، العالم جعانه وعريانه مش لاقي النظر، مش لاقي كوبايه شاي زي اللي عمالين نشربها دي، يقول لك فارس والروم. زي ما احنا عمالين نقول لك ايه؟ اذا نفتح العالم والاسلام له النصر، طب اذا كان علينا احنا اذا الاسلام هيغرب لحد ما يتكسح، لكن احنا وثوقا في وعد الله، في وعد الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علينا خاص ان من رحم الله فهو فيه احسن منا. لكن لو المساله على قدر ما نرى من انفسنا يبقى لن ننصر بعوضه، ولكن وعد الله عز وجل سينصر بنا. او يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا إن لم نصلح نحن يستبدل الله بنا، ونسأل الله ألا يستبدل بنا، بل نسأله عز وجل أن يسأل، نسأل الله أن يستبدلنا، ولكن نسأله أن يستبدل بنا، نعوذ به أن يعود أن يستبدلنا، يعني يذهب بنا ويأتي بغيرنا، ولكن نسأله أن يستبدل بنا، ولأن ده يذهب ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء من تفاؤل ظله وأبدو. يا رب اجعلني من أولئك القوم ما دام دول بتحبهم، لأن ده أملك. لكن واحدا فالمنافقين قعدوا كده مع نفسهم يحسبوا الحسبة، قال لك ده حتى وإن لم يتكلموا فهذا إيه؟ استهزاء واستخفاف وتنقيص يقتضي الكفر. طب لو واحد مش قصده، مش قصده يعني كده، بس قاعد يتريق ويستخف بالله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبالرسول صلى الله عليه وسلم بيهزر، يعني ايه؟ مش بقلبه، يعني مجرد ايه؟ بلسانه. طب ده كفر ولا يجب ان قلبه؟ لا ده كفر، هذا وحده كفر. نعم، هذا واحد ماذا؟ كفر. كيف؟ لما خاض الذين خاضوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وقالوا ما نجد اكثر منهم اوسع بطونا واكثر طعاما وعدلا عند اللقاء، كلام ده تنقيص شديد قوي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جم قالوا ايه؟ قالوا انما كنا نخوض ونلعب. طيب خد بالك من الكلام، الذي يعلمنا ذلك هو الله سبحانه وتعالى في كتابه. سيحكي أمرهم. كل محكي في القرآن، كل محكي في القرآن لا يأتي معه ما يرده بمناصف فيه قبول. حكى الله لنا من أمرهم أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. طب هم لو كانوا كذابين، يعني هم ما كانوا يخوضوا ويلعبوا، ده هم كانوا ايه معتقدين متيقنين من الطعن والاستهزاء والسب والتنقيص، كان هتكون إجابة القرآن ايه؟ لا، كان هتكون إجابة القرآن كذبتم، إنما أيقنتم، إنما اعتقدتم، إنما أقرهم القرآن على دعوى الخوض واللعب. كلام مثالي، إنما أقرهم القرآن على دعوى الخوض واللعب وبين لهم أن الخوض واللعب في مثل هذا كفر حتى وإن كان باللسان. فإن قال قائل، استعرضت الكلام ده عشان ايه برضو مكان تفهم كيف ذلك، يعني زي تقول الكلام ده والله يقول لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ازاي انتوا بتقولوا ان ده مجرد باللسان كفروا، مع انه القرآن يبين انه لا ليس هناك كفر الا مع شرح الصدر. فهمين الاشكال ولا مش فهمينه؟ فقال جعل الله مقابلة بين امرين، جعل الله مقابلة بين امرين، الاول هو الاكراه والثاني هو شرح الصدر. كده الاول هو ايه؟ الاكراه، والثاني هو شرح الصدر. ولم يكن هناك ثمة قسم ثالث، فعلم ان كل كفر يقع من العبد بلا اكراه فهو كفر قد شرح صدره به. شاهدين لكم كل كفر بلا اكراه فقد ايه شرح، فقد شرح صدره ايه به. ليه؟ لان هم قسمين، مكره شرح صدر. لو كان هناك كافر غير شرح للصدر وغير مكره لبينه الشرع، ده قسم ثالث. احنا دلوقتي احتمال ثلاث اقسام، واحد مكره وواحد بيقول كفر بس من غير قلب، وواحد بيقول كفر بالقلب. يبقى ده كم قسم؟ كم قسم دول؟ فمش الآية بينت كم قسم؟ قسمان. الآية بينت قسمين لا ثالث لهما، الأول هو المكره والثاني من شرح. يبقى الشرح مش معناه ايه؟ ان انت تحلف بالأيمان المغلظة ان انت كافر، لكن الشرح يعني وقوع الكفر دون إكراه. يبقى لما واحد هو قاعد كده يقول ايه يا اخي القرآن ده والله يعني يمكن ده كلام مش عارف، هو قاعد كده بقول لك معلش لسه غصب عني ده انا مش قاصد، تقول له قد كفرتم بعد ايمانكم. ليه؟ لانك مدى وقع منك الكفر بلا اكراه فقد ايه شرحت به صدر. يقول لي ازاي؟ اقول له لانك اتيت بضد الايمان فانتفى عندك الايمان لانك تلبست بضده. ايه هو ضده؟ اللي هو هذا الحال، لان المؤمن قالوا ايه يحفظ لسانه عن الصعب، بل ويستفز الامام، يستفز لسان المؤمن لئلا يقول في الله سبحانه وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه الا خيرا، الا ايه؟ بل اذا سمع فيهم سوء لولا ان سمعتموه قلتم ايه؟ قلتم سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا. شفت؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. اول ما تسمع طعن في حق من يلزمك تقديسه وفي حق من يلزمك انزاله، ولذلك الايات دي خرجوا منها قاعده فكريه عن موضوعنا، قالوا واي طعن في اهل الفجر يلزم السامع له ان يقول هذا بهتان عظيم، لانه ما عندوش فيه بينه. ايه هو البهتان؟ البهتان هو قول الغير في الغير ما ليس فيه. قول الغير في الغير ايه؟ قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه سبحانك هذا. يبقى إذا لما تسمع نقيصة الله سبحانه وتعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه، الإيمان يلزمك بماذا؟ بأنك تجد وتنكر. طب لما أنت تسمح لنفسك أنك تقول النقيصة دون إكراه الواحد ومنه إيه؟
باللسان لوحده. طيب ده اللسان ده عملي ولا قلبي؟ عمل، يعني ملوش دعوه بالعقيده، ملوش دعوه بالعقيده. طب كفر اكبر ولا اصغر؟ ده في اجماع عشان ترتاحوا، ده في اجماع. نقله ابن تيميه في الصارم المسلول، ونقله في المجلد 21 في الفتاوى، ونقله القاضي عياض في كتاب الشفاء، ونقله عنهم من المتقدمين ابن حزم، نقله عنه ايضا في مراتب الاجماع على ما اذكر، او لعله ذكره في المحلى نقلا عنهم في دعوى اجماعهم عليه، ونقله الشوقي، ونقله الشنقيطي ايضا. اللي هو يبقى الاجماع في ايه؟ ان من سب الله ورسوله او شيئا مما يتعلق بذلك من الكتاب والدين فقد كفر اجماعا، ولا تقبل دعوى الجهل في ذلك. ليه؟ مو في عذر بالجهل، لكن ليه ما تقبلش دعوى الجهل؟ لان هذا مقام لا يستلزم العلم، انما يستلزم التقدير. واحد يقول لي طب لو واحد جاهل ان ده كفر، نقول كفر ولم يحقق الايمان، ويلزمه ان يعلم انه كفر ويعلم ان ذلك كفر، لان الجهل بالحد لا يمنع الحد. الجهل بالحد لا يمنع ايه؟ يعني واحد زنى ومش عارف ان الزنا في رجلي، إيه؟ لا يعرف ان الزنا فيه رجلي، بس عارف ان الزنا ايه؟ حرام. يرجم ولا لا؟ يرجم، لان الجهل بالحد لا يسقط الحد. الجهل بالايه؟ بالحد لا يسقط الحد. واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم وما يعرفش ان ده يستلزم القتل، بس عارف ان السب ده ايه؟ ما يبص ما ينفعش، يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا منها ما هو ايه؟ منها ما هو عقائدي، ومنها ما هو عملي. طب واحد مثلا سجد لصنم، وان كان لا يرى ان هذا الصنم، ان كان لا يرى ان هذا الصنم هو شريك لله او ند لله او قسيم لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اجمعوا على ان السجود للصنم كفر، كده ليه؟ بل وإن تنفق بالشهادتين وهو متلبس بذلك ما تقبل منه. ليه؟ لأن ده من الحالات التي تمنع من قبول الشهادتين، كلام ابن حجر في الفتح. والإيمان عندنا هو الإقرار ما لم يأتي معه بإيه؟ بأمر هو كفر، كالسجود للصنم ونحوه. إذا لفت كلامه في الفتح مش ده بتملينه؟ يبقى ده إيه؟ أهو أمر يقبل منه. الإيمان في الدنيا إيه؟ الإقرار، يعني إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله. طب لو واحد أتى بالإقرار وهو يسجد للصنم ما تقبل منه؟ واحد يسقط الشهادتين والصليب على صدره عفانا الله من ذلك، ما تقبل منه، لأنه تلبس بالناقد. ومن أتى بالشهادتين وهو متلبس بالناقد ما تقبل منه أبدا. من أتى بالشهادتين وهو متلبس بالناقض ما تقبل منه أبدا. مفهومة دي ولا؟ يبقى إذن السجود للصنم ده لو فرضنا إنه هو خلا، وده متصور إنه خلا من الأمور العقائدية، نشارك لله، قسم لله، ندي لله، ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا السجود عملي ولا اعتقادي؟ عمل. طب اذا انضاف، اذا هو اعتقد من غير ما يسجد له ان الصنم اللي بعيد ده هو اللي لازم يسجد له، ابن ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، اللهم اني نبرا اليك من هذا، من غير ما يسجد ولا حاجه، يكفر ولا لا؟
يكفر.
فهذا قسم عقائدي لا يستلزم له العمل، وهذا شق عملي لا يستلزم له اعتقاد. هناك كلام ينتشر بين الناس انه لا يكفر احد الا ان يعتقد، فيقول لك ترك الصلاة لا يكفر حتى يجفر، وسب الدين لا يكفر حتى يعتقد ان سب الدين كفر، ويعلم انه يكفر اذا سب الدين ويقصد ذلك. كلام عارفين ده كلام مين؟ مش هتصدقوا لما تسمعوا هتعجبوا، هو كلام الجهمية. كلام ده هو كلام مين؟ كلام الجهمية. انا ما اعرفش مين بيقوله،
لكن ايا كان بيقوله حتى لو كان بيقوله سبع عرب برضه ده كلام ايه؟ جهميه. هو ده كلام الجهميه. ايه هو؟ انه لا يكفر الا اذا اعتقد الكفر. ليه؟ لان الكفر ضد الايمان، والايمان عند الجهميه ايه؟ التصديق. يبقى مش هيكفر الا لما ايه؟ قالوا وان تكلم بكلمه الكفر التي يكفر قائلها وهو مصدق نفعه ذلك التصديق في الاخر. يعني هو عكسه ايه؟ عكس من المؤمن، مؤمن في من المنافق مسلم في الدنيا كافر في الاخره، فجعل من الكافر كافر في الدنيا ومسلم في الايه؟ في الاخره. عكس القضيه. طبعا هم لما جم اعترضوا عليهم قال لهم على كده فرعون مؤمن، لان الله قال في حقه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. واستيقنتها ايه؟ انفسهم. يبقى لو كانت القضيه انه متى استقر التصديق في القلب يبقى معنى ذلك ده، وطبعا ده كلام ايه؟ وما يقدروش يقولوا اه، لانه لو قالوا اه يبقى كفروا. فهم ايه؟ يعني هم بيردوا عليهم بيقولوا ان كلامكم ده زي ما كده، ما قالوش كده، ما قالوش ان فرعون عندنا مؤمن. لكن ده هم لما اجابوا على اقوالهم وبيانوا شناعه مذهبهم فاجابوا عليهم لذلك. فجل مذهب الجهميه ان العبد لا يكفر ابدا الا اذا اعتقد الكفر. يبقى اذا ما عندهمش كفر عملي بغض النظر صغير او كبير، وما عندهمش كفر قولي. يبقى المستهزئ عندهم ماله؟ لا يكفر حتى يعتقد، عشان يبقى خالص حد الايمان. مفهوم؟ لكن اذا استبان لك ان الكفر منه عقائدي ومنه عملي، تفهم ان العمل والاعتقاد دي تقسيم ذهب اليه بعض اهل العلم، لكن وقع عندنا خطأ. بعض اهل العلم جعلوا من باب تمييز الكفر العملي على الكفر الاعتقادي، من باب تمييز العمليات عن العقائد. والبعض جعل كل الكفر العملي ماله اصغر وكل الكفر الاعتقادي اكبر. فحصل خلط. حصل ايه؟ خلط. لما جم يقسموا الكفر الاكبر واصغر فقالوا والله الكفر العملي كله، فاعترضوا فاحتجوا عليهم قالوا لهم طب الاستهزاء كفر ايه؟ عملي، والسجود للصنم كفر عملي مش كده ولا ايه؟ والحكم بغير ما انزل الله ما كفر عملي. مفهوم؟ وترك الصلاه ما هو كفر عملي. وهذه الصنوف من الكفر قد دل الدليل من الشريعه على انه اكبر، على انه ايه؟ اكبر. فجت له عن اثنين، عن الحكم والصلاه بسبب اختلاف الائمه فيهم فقهيا، وما استطاعوا الاجابه عن الاقسام الاخرى كالاستهزاء ونحوه. طب ما ليه بقى انت كده الدواسي عايز توصل ليه؟ عايزين نلخص القضيه بكلمات قليله قبل ما نصلي العشاء. نقول ان الكفر هو ضد الايمان اللازم، ومعنى قولنا ضد الايمان اللازم هو ضد الايمان الذي يلزم لصحه ايمان العبد، او الذي لا يصح ايمان العبد الا به، الذي لا يصح ايمان العدين العبد الا به. وهذا الايمان اللازم منه ما هو، خليك معايا، منه ما هو ايه؟ عقائدي، ومنه ما هو قولي، ومنه ما هو عملي. منه ما هو عقائدي ومنه ما هو قولي، زي نطق الشهادتين ده شرط صحه الايمان ولا لا؟ لو واحد امن بقلبه بديش انت الشهادتين وهو قادر على نطق الشهادتين يصح له دين؟ لا يصح له دين حتى ينطق بالشهادتين ما لم يكن غير قادر على النطق بهما، ما لم يكن غير قادر على النطق بهما. وكذلك العمليات، مثلا على قولنا بايه؟ بالصلاه، او على فرض البلد كده حق على قولنا بلزوم الكف عن السجود لغير الله عز وجل، باعتبار زي ما شرحت لكم في المحاضره اللي فاتت في اول الكلام ان الكف والامساك بقصد ايه؟ عمل، بدليل انه بيترتب منه البدعه ايه؟ الشرقيه. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ طيب اذا عرفت هذا، يعني اذا عرفت المعنى ده في الحدود دي، تعرف ان الايمان اللازم ده الذي لا يستقيم دين العبد الا به عقائديا او قوليا او عمليا.
فهذا الذي اذا كان جاء ضده كان الايه الكفر الاكبر. الا ان الكفر بمعنى اعم اذا دخل ضد كل ما في الايمان يعني ضد ما هو ايمان فيكون ايه كفرا اكبر معذره يكون الكفر اكبر واكبر فتدخل فيه العمليات. فمنهم من جعل العقائد هي الكفر الاكبر ما يضرها والعمليات ما يضرها هو الكفر الايه الاصغر. وليس هذا بالصحيح لانه من العمليات ما ايه ما هو كفر اكبر. طب المسألة دي نحددها ازاي؟ ايه من عملي كفر اكبر وايه من عملي كفر اصغر؟ حاجة دي نحطهم قدامنا كده ونختار؟ لا، هي عبارة ما دل الدليل الشرعي. يعني ايه ما دل الدليل الشرعي؟ يعني لما نيجي مثلا في الصلاة نقول نجد النصوص كلها بتتجه اتجاه واحد وبتتضافر في اتجاه واحد في ان الترك لها يعني الجانب العملي فقط كفر، وتتشدد الأدلة في ذلك. وتتشدد الأدلة في ذلك إزاي الجزئية دي؟ يعني نفهمها بعد الصلاة. هناك من الأمور كما قلت من الأمور العملية دل الدليل الشرعي على أنها كفر، وهذه المسائل التي يدل الدليل الشرعي على أنها كفر أكبر تقطع بأمرين، بأنه ليس كل كفر عملي أصغر، وتقطع بأن التقسيم الذي جرى عليه بعضهم بعض أهل العلم على أن العملي على أن الكفرين هما هو عملي وما هو اعتقادي وأن العملي أصغر والاعتقادي أكبر تقسيم غير مسلم به. فمن هذا كما قلت الكلام على الصلاة كيف من باب ضرب المثال وتقريب المعنى وليس من باب مدارسة القضية، فإن الصلاة جاء فيها من النصوص التي تبين جرم تركها ما دل على أنه على أن هذا الجرم يعني كفر أكبر، وإن كان قضية الترك لا تعدو أن تكون قضية عملية. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. ومن استدل بأن هذا كفر عملي وأن هذا يستلزم أن يكون كفرا أكبر لكي يكون كفرا أكبر الجحاد، فإنه يلزمهم أن يجيبوا على قوله صلى الله عليه وسلم هم العهد الذي بيننا وبينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول العهد الذي بيننا وبين الكفار ترك الصلاة. الكفار ليس فيهم أصغر وأكبر بل هم كفار كفر أكبر. فعندما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أمر هذا الأمر الولوج فيه والوقوع فيه يجعل هو المعبر ما بيننا، والضمير فينا هنا عائد على المسلمين، وبينهم والضمير فيهم عائد على الكفار، هذا يقطع بأن هذا كفر أكبر لأنه جعل هذا فارق بين حالين وليس بين حكمين. فلم يقل الفرق بين الإسلام والكفر لما قال بيننا وبينهم أي بين المسلمين وبين الكفار. فهذا تفريق بين حالين، هذا تفريق بين ماذا؟ بين حالين، بين حال المسلمين وحال الكفار. والتفريق بين الحالين يقتضي حكم الحال، فحالهم حالهم كفار كفر أصغر أو أكبر؟ أكبر. واضح؟ هذا يقطع كل تأويل لبقية النصوص ما بين رجل والكفر ترك الصلاة، وبين ومثلا أقوال الصحابة يكون لا نعود شيئا تركوه من العمل كفر إلا الصلاة، فيقول لك ده كفر كفر عمل لأنه هو الأكفر حتى يجحد. نقول له أن الجحود إذا وقع لأي أمر من أمور الدين التي ثبتت فهو كفر. الجحود لأي أمر من أمور الدين التي ثبتت عند الجاحد فهو كفر. فلو واحد جحد اللحية أكفر ولا لا؟ مع أن تارك اللحية ليس بكافر. فكونه يجعل الصلاة تاركها لا يكفر إلا بالجحود هذا إهبال لشأن الترك. كونه لا يجعل تارك الصلاة يكفر إلا بالجحود هذا إهمال لأمر الترك. إذا الترك ملوش إيه؟ ملوش قيمة، لأن الجحود بترك كفر والجحود بغير ترك كفر. إذا الترك يسوي إيه؟ صفر. يبقى الترك يساوي ايه؟ صفر. وهذا محال ان يشدد الشرع على امر ويحذر من تركيه ثم تكون العقوبه ايه صفر يبقى لغو مشكله مفهوم يبقى ده ايه لغو فمثل هذا طبعا ده مش بسط ده لك بسط ايه مجرد تقريب للمساله لكن طبعا ممكن يكون في ناس يجيبون على هذا ويقولون في اجابات على هذا وفي ردود على هذا ومش عارف ايه مسائل مثل هذا ده كله ايه كل ده كلام ممكن لكن ده مش ايه مش بسط المساله بل هو تقريب لايه لان هناك ما كذلك مساله الحكم وهناك مبحث مسجل في كم سنه اذا كان 13 سنه في مساله الحكم من خلال درس في المدينة لضبط المساله حتى يعلم هل ترك الحكم كفر اكبر ولا كفر اصغر واضح طيب يبقى دي ايه من حيث ضبط المسائل لكن المهم من المسائل وقع منها ما اتفق عليه بغض النظر عن ما اختلف فيه ما اتفق عليه انه من عملي ولا كفر يبقى نقص في التقسيم ولا لا نقص في التقسيم مفهوم يبقى نقص في القاعده كل الكلام ده بنقوله ليه من باب التأصيل والتنبيه على أهمية دراسة العقيدة طب لماذا لماذا طبعا برضو من الكلام اللي كان في المقدمات يا اخوان عشان الامور ما تمطش الكلام ان الامور ايضا في المقدمات اللي ذكرناها قراءة بعض مقدمة تلك الصرعة اللي هم عدد معين من الاوراق كده لغاية صفحة 37 او لغاية صفحة 41 قرأنا فيها بعض المسائل التي اخرجها المقدمان والمحققان للصرعة فيما يتعلق باهمية العقيدة ودراسة العقيدة فدول يقرأوا ما يعني هم فيهم من الفائده ما فيهم بس الحقيقه ما ينفعوش نلخص يعني قراءتكم تقتضي شرحهم ثاني لانهم الفاظ مغلقه فاحنا هنعول عما ياتي من يعني عما ياتي مما يمسهم مش يمسهم انهم مش اثنين مما يمسهم يعني هذه النقاط التي مضت في خلال طيات الشرح لانه يعتبر ايه قدم بعده نقاط هذه النقاط هي جوهر او بالاصح هذه النقاط هي علامات هذا الشرح علامات ايه هذا الشرح فوقف الكلام عن لماذا الاهتمام بالعقيدة لماذا الاهتمام بالعقيدة ده سؤال مهم ليه احنا بندرس عقيدة ونحاول نتعلم عقيدة ليه ايه السبب ده سؤال لازم تعرف اجابته معنا طبعا انت عارف بعضها لو سألت اي حد بإذن الله هيجاوب اجابة وهتعد في اطار الصحيح لكن لابد من الكلام ياخذ يعني سمت علمي الجواب على ذلك كما جاء في الكتاب امرين الامر الاول يقول ايه يقول ان اصول الحق التي هي تجمع الناس مهما تعدلت امكنتهم ومهما باعدت بينهم الازمنه برضو من الامور اللي احب ارد عليها بالنسبه للطبعه قد يكون هناك بعض التعليقات او التحقيقات او الاضافات في هذه الطبعه مش موجوده في كثير من الطبعات لكن انت غير ملزم نظرا للاوساط مش كل يعني انا عندي مثلا طبعه كذا او طبعه كذا او طبعه كذا انا غير ملزم بالمجيء بالطبعه لان الاصل مضمون الكتاب واحد لكن باذن الله تعالى ما كان في الطبعه في هذه الطبعه من زيادات سنمليه بحيث يمكن ان يكتبه كل منكم في نوتة في كراسته بحيث ايه يعني يستفيد بما معه من طبعة ما في هذه الايه من اضافات وسع الله عليه واشتراها فبها ونعمة والا فليس ايه الزاما يعني ليس الزاما ان لابد ان يكون معاك الكتاب من الله اختار معانا في الله بل ما كان فيها من الخير الذي لا يوجد في الطبعة التي معك سنمليه باذن الله تعالى فبيقول ليقول في جواب على مسألة لماذا الاهتمام بالعقيدة أن أصول الحق التي تجمع الناس مهما تعددت أمكنتها ومهما بعدت بينها الأزمنة بينهم الأزمنة ومهما اختلفوا في فروع الفقه، إن النصوص التي أشرنا إليها اللي هي كان بيتكلم قبل ذلك على مسألة إن العقيدة جامعة وأن قضاياها واحدة وأنها وإن اختلفت الشرائع فقضايا العقيدة إيه؟ واحدة. والتي تتكلم عن مفهوم العقيدة لدى الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والملك عبد العزيز، هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم فحسب، وإنما تطابقت في اللفظ كذلك. النصوص يعني قضايا العقيدة لما تناولتها المالكية أو الشافعية، يعني بالرغم من اختلافهم في المذاهب الفقهية إلا أن قضايا العقيدة لما تناولتها المذاهب تناولتها بإيه؟ بمنظور واحد، بمنظور واحد. وهذا برهان مبين على، وهذا برهان مبين يعني مبين واضح على أمور. إيه هي الأمور دي؟ نمرة واحد، الصدور عن الأصلين المعصومين الكتاب والسنة. لماذا كل من تكلموا في مسألة عقائدية معينة كلهم تتفق أقوالهم وإن كانوا حنابلة أو مالكية أو شافعية؟ لأن أدلة هذه القضايا كلها واحدة من جهة وبينة من جهة بحيث لا تحتاج إلى اجتهاد. إيه اللي خلى المسائل الفقهية اختلف فيها الأقوال؟ وإن اتحد الدليل إلا أن الفهوم له اختلف، وإن اتحد الدليل إلا أن الفهوم له اختلف، لكن العقيدة الدليل واحد والمنظور الذي تنول به الدليل ماله واحد، والمفهوم الذي صدر عن هذا المنظور واحد. المسألة الثانية أو به فيما يتعلق بما يدل على مسألة الوحدة في العقيدة، يعني صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم، القواعد التي اعتمدوا عليها أهل السنة جميعا في النظر في الأدلة العقائدية. من زي ايه القواعد دي؟ زي تقديم النقل على العقل، مش كده؟ زي تقديم المدلول الشرعي على الفهم والعرف. مثل هذه القواعد كلهم اتفقوا عليها فيما يتعلق بالايه؟ بالعقيده. جيم دقه الالتزام بالمنهج اللي هي الضوابط الشرعيه، يعني هم ما حصلش من الحنفيه او الشافعيه او المالكيه او زيد من الناس لما تكلموا في قضايا العقيده حصل عندهم نوع من ايه؟ من الاختلاف في الاصول، زي ما حصل في ايه؟ زي ما حصل في ماذا؟ في المذاهب الفقهيه. احنا بنرى ان اصول الشافعيه تختلف عن اصول الحنفيه في الايه؟ في الفقه، بل اصول الشافعيه تختلف عن اصول الظاهريه في الفقه، مش كده؟ بل اصول الظاهريه تختلف عن اصول الذين اخذوا وجمعوا بين الظاهريه والشافعيه زي المحدثين والمعاصرين زي الشوكاني والطرحاني وغيرهم. دول ايه؟ مدارس اصوليه جمعت، خلت من دوله ودوله، يبقى ايه؟ دول اصولهم اختلفت، فكانت الضوابط ايه؟ مختلفه. بينما الضوابط التي ضبطوا عليها منظور الفقه، منظور القواعد العقائديه ماله؟ واحد. طيب خد بالك بقى، كل الكلام ده هو لسه ما خلصش الاجابه. لماذا الاهتمام بالعقيده؟ لماذا؟ فالحق هو الحق في كل زمان ومكان، فإذا صح منهج التلقي ومنهج الفهم وحصل الصدق في الالتزام، كل ده يساوي ايه؟ هينتج عنه يعني اجتمع الناس على الحق. وإذا فصلت بينهم التخوم والقرون، التخوم جمع ايه؟ جمع تخم، والتخم هو العلامة والحد، وأصله ما يحد به الأرض. عارفين الحديدة اللي انت بتحطها في البلد دي عشان تحدد الفدان بتاعك والفدان بتاع غيرك؟ دي اسمها ايه؟ اسمها تخم، اسمها علامة. وفي الحديث لعن الله من غير تخوم الأرض، أي العلامات والمنارات التي يستدل بها الناس سواء على ملكهم أو على اتجاهاتهم أو على محلات بلدهم أو بيوتهم. لعن الله من غير تخوم الأرض، مفهوم؟ فبيقول ان الحق هو الحق. يعني ايه؟ يعني مسائل العقيده هي مسائل العقيده متى كانت الادله واحده والمنظور للقواعد والضوابط ايه؟ واحده. حينتج عن هذا إيه لما تكون الأدلة واحدة والضوابط واحدة؟ حينتج منهج واحد يجمع الخلق جميعا وإن تباعدت بينهم الأماكن. واضح؟ وإن تباعدت بينهم الأزمان. بمعنى مثلا أنت هتبقى عقيدتك على واحد من 1000 سنة وأنت هتبقى عقيدتك على واحد بينك وبينه 1000 كيلومترات إيه اللي جمع بينكم؟ وحدة المنهج اللي هو إيه بقى؟ دليل واحد يعني دليل واحد يعني في العدد يعني دليل واحد يعني دليل بالنسبة لك في المرجع واحد يعني الأصل واحد بالنسبة لك لا وله وإن اختلف الزمن والمكان ومنظور هو الضابط واحد. يبقى كان لابد من الاهتمام بالعقيدة من حيث فهم الأدلة وفهم المنظور. لأن احنا لما نيجي نقول درس في العقيدة يعني ايه؟ مش ان انت تقول فلان كافر وفلان مش كافر، لا، ده معنى درس في العقيدة انك انت تفهم دليل القضية والمنظور الذي تتناول به القضية. دليل القضية يعني عايزين نقول مثلا الإيمان بأن الله فوق العرش مستوى على عرش دائم من خلقه فوق السماوات، دي قضية. القضية دي عشان خاطر نقول درس عقيدة فيها يعني، يبقى معناها ايه؟ نرجو ان لا يكون هناك همس ولا لمس ولا كلام بقدر الامكان حتى لا تعطل من يريد ان يفهم سواء من الرجال او من النساء. بارك الله في الجميع واصلح الله حال الجميع. فلما نيجي قضية زي دي بقى ايه اللي هنعمله فيها؟ مش هنقعد نقول لا الله في كل مكان، لا غلط، الله في العرش ولازم تحفظ كده وتقول كده، لا. انما القضية اللي كنت تقول دي قضية، فين الدليل بتاعها؟ طب كيف ينظر في هذا الدليل؟ ايه منظور هذا الدليل؟ منظور ازاي؟ هو المنظور اللي نظر به الاولين، لان لو تعددت منظورات الناس في الدليل الواحد لتعددت القضايا. فلابد من وحدة دليل ووحدة منظور، وحدة ضابط. فانت لما تيجي تتعلم بتتعلم الاثنين، وحدة الدليل ووحدة المنظور، وبالتالي هتصل الى القضية. لكن ما تبقاش القضية عندنا ان ربنا في كل مكان، وعندهم ربنا فوق السماوات، وعند الاخرين بينه وبين ويطلع كل شوية ايه قضية، لا، لانها قضايا لا تحتمل اجتهاد ولا تغير فيها ولا احداث. قضايا دي مالها؟ لا تحتمل اجتهاد ولا تغير فيها ولا احداث. يعني ولا احداث يعني ايه؟ يعني تجديد، يعني مش النهاردة هتبقى قضية بكرة قضية تانية، بس احنا اجتهدنا واكتشفنا من ربنا في كل مكان بعد ما اعتقدوا سنين طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتقد الصحابة، احنا ايه اجتهدنا ايه اكتشفنا،
لا، بل كل امر اعتقادي لم يكن في الرأي الاول فليس بصواب بحال حتى وان تهيأ لك فيه الايه الصواب. مفهوم؟ حتى ان لما بيجوا نص القضية عقادية يقولوا ايه؟ وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام. وساعة ما يثبت ان دي قضية كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، يبقى كده ايه مسك العصا من ايه من مملكها، من مملكه. لكن لما تبقى المسألة عرضة للتغيير يبقى لن تصل الى حقيقة عقائدية. مفهوم؟ ايه اللي خلى بعض القضايا العقائدية تغيرت عن السلف عن زماننا؟ الارجاء والقدرية، ايه اللي حصل؟ ايه اللي اختلف؟ اختلاف في المنظور وان كان الدليل واحد. ده سبب. السبب الثاني غياب بعض الدليل. يبقى اولا اللي بلغهم من دليل ما نظرهوش فيه بالمنظور الاولاني. المسألة الثانية غياب بعض الدليل، فيبقى من جهة قصور في الاستدلال وقصور في الايه في النظر. قصور في الاستدلال ما جمعوش كل الأدلة، وقصور في الايه في النظر، فيروح ماسك واحدة ويبص لها غلط ويطلع نتيجة ايه غلط. وده اللي وقع للقدرية، وده اللي وقع للخوارج، وده اللي وقع وهكذا. مفهوم؟ شوف، الحق هو الحق، الحق هو الحق في كل زمان ومكان. طب ده ازاي؟ فاذا صح منهج التلقي يبقى كيف يتوقف على الصواب؟ اكتب كده، كيف يتوقف على الصواب؟ يتوقف على الحق الذي هو الحق في كل زمان ومكان. اذا توفر امران، واحد صحة المنهج، واضح صحة الايه المنهج بصحة التلقي، صحة المنهج بصحة السلك. اثنين،
صحة الفهم باتباع منهج الفهم اتباع منهج الفهم الذي كان عند الاول معايا كده ثلاثة او متابعة اثنين صدق الالتزام يعني انت بتكون بتدور على المسألة مش لنفرط منهج خد بالك من حاجة مهمة اوي لما واحد يبحث في قضية اين الله وهو مشربس في دماغه حاجة معينة وعمال يدور في الصفحات واخد بالك وفي الآيات وفي كل الدلالات عما يدل على ما فيه يبقى فيه صدق التزام يبقى فيه هوى لأنه ذهب قبل أن يدلل ذهب قبل قبل أن يدلل لكن الصادق لا يذهب قبل الدليل الفرق بين صاحب الهوى والصادق ان صاحب الهوى ده كلام درسناه في الاقسام بالتفصيل يذهب قبل الدليل صاحب البدع بيعمل بيضرب 5 في 76 ويدور في اي حاجة في الدنيا تساوي لها 70 يدلع لها 70 هو خلاص خطأ 70 بالطول بالعرض هي 70 لكن صاحب السنة بيقول انا ما عرفش تساوي كام انا هشوف في الشرع تساوي كام فلما الشرع يقول تساوي 30 يقول ايه سمير مع ان هو نفسه تبقى 40 بس هو الشرع وقفه على 30 فخلاص يغلب هواه ويستجيب يبقى اذا ما بيوصلش للنتيجة اولا لكن صاحب خليك معايا صاحب الهوى بيوصل للنتيجة اولا صلاة التسبيح دي اذكار جماعة مش عارف صلاة كذا صلاة النص من شعبان صيام كذا مولد كذا مش عارف صلاة الرغائب يقول لك طب استناني فئة واحدة ويدور ويضرب 5 أزاز وان اخر يقول لك اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروني يبقى هو ايه ذهب الى القضية ولما قول بالدليل بحث لكن ده البدعي طب السني لا يقدم على عمل حتى يدل بالشرع عليه مفهوم يبقى ده صدق الالتزام يبقى يوم انت ما تكون رايح في قضية وجاي يا ترى انا عايز اشوف طب تعذر ولا تعذرش فانا بقول خلاص كده الجنه طب مين صح وايه الغلط ما هو مش انت في الجنه خلاص انت ما دام ايه لم تقل بقولنا فلست على مرادنا ما دام انت بتقولش الكلام من ايه في الجنه لكن لو كان البسط التسليم وصدق الالتزام في طلب الحق لو كان الحق خلاف ما يهوى ويريد وخلاف ما دام به سنين طوال لايه لقال سمعت فأطعت مفهومة دي يبقى صدق الالتزام انك تسلم نفسك للدليل ايه اللي هيحصل بقى لو صار الناس على هذا النوع في طلب المسائل الشرعية هيسوي اجتمع الناس على الحق هيسوي اجتماع الناس على الحق وانفصل بينهم السخوم والصمود ايه اللي بيدل على كده حال الانبياء والمرسلين هل تلاقوا الأنبياء دول تلاقوا في مدرسة واحدة قبل أن يبعثوا خلق الله كل منهم في زمن دون زمن مش كده وفي مكان غير الايه غير المكان ومع ذلك توحدت دعوتهم جميعا فيما يتعلق بأمر الايه بأمر العقائد فقالوا جميعا بايه بقول واحد وبأمر واحد فالأنبياء والمرسلون صلى الله عليهم وسلم اجتمعوا على أصل الديانة وإن لم يرى بعضهم بعضا وإن ظهروا في عصور تطاولت بينها الآماد يعني طول الزمن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كلمة الدين لما تطلق المراد بها كلمة الدين يراد بها 3 معاني ده في القرآن والسنة مش في اللغة في اللغة ممكن 5 6 7 فالدين قد يراد به المعتقد فقط والدين قد يراد به الشرع فقط والدين قد يراد به المعتقد والشرع جميعا قد يراد به ايه فمثلا ما يراد به المعتقد والشرع جميعا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة فكلمة وذلك دين القيمة ده ايه عقيدة وشريعة طيب، وما كان من العقيدة فقط، الجزء كلمة الدين في النص الأول من الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العقيدة، أي الوجهة والنية. ومن ذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، شرع لكم لخطاب لمن محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، ما وصى به نوح. طب شريعة نوح غير شريعتنا، يبقى كيف يكون ما وصي به نوح والذي وصينا به في المعتقد؟ وقد يراد الكل كما ان الدين عند الله الاسلام. كل ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام، وقد يراد به الشرع فقط كما في قوله تعالى ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، اي في شرعة الملك. مفهوم يا اخوان؟ هنا كلمة الدين من آل واحد بقى من ثلاثة اللي هي العقيدة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، طبعا ده كان الدين هنا بمعنى الشريعة، يبقى يلزم من الآية من شريعة نوح هي شريعتنا، مفهوم؟ وفي شريعة نوح كان يمكن أن يتزوج الرجل أخته، لكن احنا شريعتنا ده ايه؟ من أكبر الكبائر، يبقى ده من حيث الشرع. لا، ما ايه المطلوب؟ ايه اللي حصل؟ اللي هو العقيدة، اللي هو ذلك الدين القيم. برضو هنا ايه؟ ذلك الدين دي هنا ايه؟ العقيدة. يا صاحبي لا يستجي، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ها؟ مش كده؟ فدخل لهم ايه؟ ذلك الدين القيم، اللي هو ايه الدين القيم؟ عبادة الله وحده دون ما سواه، وليست الايه؟ الشرعة، وليست الشرعة يعني ليست الأوامر والنواهي. فهنا المعنى ده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من المعتقدات والقضايا العقائدية والحق العقائدي الواحد الذي جمع بينكم مع تفرق أزمانكم وإيه؟ وأماكنكم، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به. طيب، هو الدين ده، هو الذي وصي به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سبب عليها ايه؟ كبر على ايه؟ على المشركين. كبر ايه عليهم؟ اللي هو ايه اللي كبر؟ الاعتقاد. كبر عليهم جعل الله واحد، اجعل الالهه الها واحدة، ان هذا بك ايه؟ هي دي الكبيرة عنه، ما سمعنا بهذا. كبر على المشركين، السمعتين لا دين. يبقى اذا غير الاسلام بالعقيدة، لان هي صلب الدين. وخد بالك من حاجة العزيز، اللي كلمة الدين بالآلة كلها في القرآن في الغالب بيكون مراد بها العقيدة، حتى في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قالوا لا يصير مسلما ما لم يعتقد. شوف كلام القاضي النووي النووي، وكلام أبو بكر بن عرب النووي النووي أيضا، قالوا في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام لا يظن ولا يغتر مغتر أن هذا هو الإسلام الظاهر، فإنه لا يصير مسلما ما لم يضيف إلى ذلك مقتضيات الإيمان القلبي. الإيمان الإيه؟ القلب. وإحنا قلنا من رفض الإسلام إذا أطلق ظل على عموم الملة والدين، فالعموم الملة والدين جاء من إيه؟ من البطن والظاهر، بين الدين عند الله الإسلام، يبقى أصل إيه؟ أصله المعتقد، أصله المعتقد. لكن في كثير من النصوص تجد كلمة الدين من غير إشكال تجد إيه بالألف لام، تجد عن في حق ماذا؟ حق العقيدة. يبقى كأن الاهتمام بالعقيدة هو اهتمام بإيه؟ بالدين. إذا كأن الاهتمام بالعقيدة هو إقامة الإيه؟ عقيدة الدين. يبقى كأن الاهتمام بالعقيدة هو خروج من أن تكون كبيرة علينا. كبر على، يبقى ساعة يكون الدين كبيرا عليك فأنت من المشركين. كبير يعني إيه؟ مش كبير يعني محتاج منك مجهود، لا، يعني يشمئز قلبك من قبوله، يعني لا تجد صبر كماله يدخل فيه بانشراح، عندئذ إذا كبر ايه؟ عليك. لكن ساعة ما تقول اللهم علمني الهدى، وساعة تجد امر الهدى عندما يصل قلبك ينشرح به صبرك، لأن الفارق بين العباد في امر ان يكبر عليهم الدين وان يكون منصورا هو في القلوب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه الآيات زادتهم إيمانا، ما يرد الله به خيرا من يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله أن يهديه، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. شباب المقابل ده يبقى إذا الشعب وزن سيصير تخش المسألة عنده سهولة. طب في المقابل تخش المسألة إيه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. خد بالك من كده، افهم دي كويس. طيب أن أقيم الدين كيف إقامته؟ كيف إقامته؟ إقامة الدين هي إقامة الإيمان. يعني إيه؟ يعني إقامة المعتقدات. يعني إيه؟ يعني أن تؤمن بقول الله على مراد الله. يبقى لما تأتي أنت مثلا أين الله؟ قضية من القضايا. يبقى تؤمن بها على مراد الله، مش على مرادك أنت، مش تخضعها للاجتهاد، إنما تقيمها، تقيم الدين. طب هذا الدين من الذي نصبه؟ الله. قضايا الاعتقاد لم يتركها، لم يترك منها شيء
للاجتهاد، لم يترك منها شيء ايه؟ للاجتهاد، انما اقامها الله عز وجل جميعا. انت مطالب منه انك تقيم ما اقامه الله. نعم، خذ بالك من الايه، شرع لكم من الدين، وفي الاخر ايه؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طب بالله عليك، اذا كان امرا في يعني يمكن ان يكون فيه اجتهاد وتختلف فيه الفهوم، يبقى كيف ينهى الله عن التفرق فيما لابد فيه من التفرق؟ يبقى لا تكليف بالايه؟ بالمستحيل. يبقى اذا ساعتها يقول الله عز وجل ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين، يبقى تعرف ان ده امر متى اقيم على الوجه المشروع لا يتصور ان يقع فيه ايه؟ اختلاف. متى اقامه، متى وقع على الامر المشروع، الوجه المشروع، لم يقع فيه ايه؟ اختلاف. وهذا هو المراد. يبقى لماذا الاهتمام بالعقيده رقم واحد او القضيه الاولى الاجابه الاولى ليه؟ من باب اقامه الدين، ومن باب اقامه الحق، ومن باب الجمع بين الخلق على الامر الذي نصبه الله جميعا للخلق. ايه هو الامر الذي نصبه الله جميعا للخلق؟ المعتقدات. ما بيه؟ يعني تصور انت لما يبقى في مله واحد يتجوز اخته، وفي مله ثانيه اللي يتجوز اخته يبقى ايه؟ كبيره، يبقى ده امر فيه تفريق اهو. اما ايه اللي جمع بين اتباع نوح وبين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي بعده بالضبط في ايه؟ ان اقيموا الدين في المعتقد. يبقى كان لابد لانه لا يقول الدين الا به، مش كده؟ فده الامر الاول. الامر الثاني ان شاء الله نكمله في المره القادمه. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم. طيب لو في اسئله بسرعه نشوفها. طبعا هو موعد السنه خالص زي ما قلنا بعد الدرس، بعد المغرب، وانا بعتذر عن تاخير اليوم. الامر الثاني هو الدرس مدته ساعه ونص، الدرس مدته ساعه ونص، واطلق المره السابقه من باب بس كان المقدمات عشان ننهي منها، واحنا بالتالي بدانا في دخول الكتاب فيما يتعلق به. يقول واحد عليكم الصحه والبركه، الثاني يقول رجل قال الانصار كانصارب بهدوء، اخوان الانصار كانصارب بهدوء جزاكم الله خير. رجل قال لو ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا لكان شاهد مع التلفزيون، فما حكم هذا الرجل؟ هل يكون كاذب في اللسان يقال الكفر وان كان لم يعتقد ذلك؟ شوف هو القضيه ايه؟ الكفر منه حالي ومنه مآلي. الحالي هو ما لا يتصور فيه ولا ما لا يتصور فيه ولا يتعدد بالنظر الحكم فيه، ما لا يتصور فيه غير الكفر ولا يتعدد بالنظر فيه الا حكم ايه؟ ولا يتعدد بالنظر فيه الحكم. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد والعياذ بالله قال في النبي قولة فيها تنصيب سب، اي ناظر ينظر فيها حيقول ايه؟ هو سب. لكن لما واحد يقول لو النبي صلى الله عليه وسلم تعصرنا كان هيتفرج على التلفزيون، لان التلفزيون بحاجه نفعت. اذا كان هذا القول كل الانظار تذهب الى انه تنقيص، ما ايه؟ تنقيص. لكن اذا اختلفت فيه الانظار، والمقصود بالانظار هنا مش ايه؟ مش انظار الجهال، فده يسمى كفر ايه؟ مآل. يعني ايه؟ يعني نقول هذا قول يقول لنا كفر. يعني ايه يقول لنا كفر؟ يعني نقول هذا القول معناه انه التلفزيون ده منكر وفيه من المنكرات ما لا يقع على احد، ومعنى كلامك ده ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقر لو كان موجود، هيقر التلفزيون بما فيه من منكر، يبقى معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقر المنكر. طبعا هو لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقر المنكر يكفر من غير جدال، لكن القول ده محتمل، ده اسمه كفر مآل. فتقول له ايه؟ مذهبك هذا يلزم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان وجد سيقر ما في التلفاز من منكر. فاذا قال اه نقول له ايه؟ كفر. إذا قال عذر لا من ذلك نقول له فمقولتك ينبغي أن تعتذر إلى الله منها وتتوب، فهي مقولة قد تقول إلى الإيه؟ إلى الكفر. اسمه كفر إيه؟ كفر مآل.
في نفسك. هل سب الدين بالله كفر؟ وهل هو خروج من المله؟ وهل هو توبه؟ سب الله كفر وسب الدين كفر باجماع المسلمين، ويلزم منه التوبه الى الله عز وجل بدخول المله مره ثانيه. كل من سب الله عز وجل او رسوله او القران او السنه سبا صريحا فيه تنقيص